وكان أولاً في الحق سبيل الإمام أحمد عن ابن أبي وابن أبي هيث فقال كان ابن أبي هيث أقوى بحق الناس وكان يريد قال لأبي جعفر المنصور وأبو جعفر أبو جعفر يعني لا كان أحد يجب أن يرفع صوته فيه قال له ابن أبي هيثم ما وصلت في هذا الذي وصلت إليه إلا من جنود المهاجرين والأنصار وأولادهم يردون دورا قال الإمام أحمد معلقا على هذا الكتاب قال وأبو جعفر أبو جعفر
قال سعد بن ابراهيم حديثا يخالف راي ربيعه فقال سعد لربيعه ان ابن ابي ذئب اخبرني وهو عندي ثقه حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يخالف كلامه فقال ربيعة له قد حكمت ومضى حكمه يقضي بقضاء ربيعة فإذا جاءه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم تركه لقضاء ربيعة لا والله ما كنت بساعة وقضى للمقضي عليه هو ده التواضع للدين لا مانع إذا تلبست بشيء من الاجتهاد وكنت فيه معذورا إذا جاءك نص عن الله ورسوله يخالف ما ذهبت إليه باجتهادك يجب عليك أن ترجع هو ذا التواضع للدين ثم التواضع للخلق وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم مثال في هذا يدب على الأرض جبيبا وهو يخاطب من السماء والأمة كما في صحيح مسلم وكان في عقلها شيء تأخذ بيده صلى الله عليه وسلم فتطوف به شوارع المدينة لا يمتنع منها حتى تتركه هي وكان صلى الله عليه وسلم يخلق نعله ويحلب شاة أهله ويعلق بعيره ويجالس المساكين بل كان ألصق بهم كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو دعيت إلى كراع لأجبت ولو دعيت إلى ذراع لأجبت والكراع طرف كل شيء من الأنعام ظل البعير والشاة والكوارع يعني كذل الكوارع قال لو دعيت إلى كراع لأجبت ولو دعيت إلى ذراع لأجبت جبرا للقلوب الضعيفة بل كان يسير بسير أضعف الناس ولما قال له عثمان بن أبي العاص يا رسول الله اجعلني إمام قومي قال أنت إمامهم واقتد بأضعفهم ما طلب إلى شيء فقال لا أبدا حتى أن جابر بن عبد الله كما في صحيح البخاري قال، وقد روى هذا الحديث عن جابر جماعة منهم عامر بن شراحيل الشعبي ووهب بن كيسان وأبو المتوكل النادي وعمار بن أبي عمار، وأحسنهم للحديث سياقة هو نبيح بن عبد الله العنزي، وروايته في سنن الدارمي ومسند الإمام أحمد بطولها. جابر بن عبد الله قال له أبوه عبد الله بن عمرو بن حرام يوم أحد، قال: كنت النظارة يا جابر مع الناس. النظارة الجماعة الذين يراقبون الموت. كنت النظارة ولا عليك أن تكون معه، فوالله لولا أني تركت خلفي بنات لكنت أحب أن تقتل بين يدي. وكان جابر وكان عبد الله بن حرام ترك 6 بنات، وأوصى جابرا بهم. قال: فبينما أنا في النظارة إذ جاءت عمتي بأبي وخالي وعادلتهما على ناضح وهما قتلى لتدفنهما في المدينة، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجعوا القتلى إلى مصارعهم، فأرجعوهم فدفنوهم أسفل جبل أحد. قال: حتى كان زمان معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه، وكان معاوية أمر بشق ترعة ماء، والعمال بيحفروا، ظهر جزء من جسد والد جابر. قال: فجاء جار فقال: إن عمال معاوية وهم يثيرون الأرض أخرجوا شيئا من جسد أبيك. كلام ده بعد 40 سنة من قتل عبد الله بن عمرو بن حرام. قال: فذهبت لأنقله فإذا هو كما هو كأنما قتل الآن، فدفنه. ثم قال: جئت النبي صلى الله عليه وسلم أستشفع به عند الغرماء. الغرماء أصحاب الديون اللي لهم ديون على عبد الله بن عمرو والد جابر. فجاب حول أن أتفاهم معهم، مفيش تفاهم. قال: طيب نرسل للنبي صلى الله عليه وسلم لعلهم يحرجوا يخجلوا. قال: فلما قصروا برسول الله صلى الله عليه وسلم اغروا به، يعني هاجوا عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يستلصقه، انضعوا عنه او امهلوه الى الصراط العام المقبل. فقال صاحب الدين الاعظم: ما انا بتاع. في الحقيقة ادهشني هذا الرجل، وقلت: لا يصدر هذا من رجل خالق النبي صلى الله عليه وسلم، ليس تابع عدد الصحابة، يقول له اركع يقول ما انا بفاعل. اريد ان اعرف هذا الرجل. فجمعت طرق الحديث جميعا حتى اعرف من هذا الرجل الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم له: ايسر جابر بن عبد الله بين ابيه، يعني يسر عليه، وخذه في صرام العام المقبل. يقول: ما انا بتاعه. قلت لكم: الصحابه لم يكونوا كذلك. صحيحين من حديث عائشه رضي الله عنها قالت اختصم رجلان على باب النبي صلى الله عليه وسلم وارتفعت اصواتهما واحدهما يستوقع الاخر ويسترفقه في شيء والاخر يقول والله ما انا بتاع. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقال من المتألي على الله لا يفعل المعروف. من المتألي أي الحالف، من الذي يحلف على الله أن يؤمر بمعروف فيقول والله ما أنا دفاع. فقال هو أنا يا رسول الله. هو ده خلق الصحابة. برضو في البخاري والإمام مسلم رواه معلقا من حديث كعب بن مالك، اختصم كعب بن مالك وابن أبي حجرة عبد الله بن أبي حجرة المسجد. كعب له دين، ارتفعت الأصوات. كعب عمال يزعله عن فلوسي والكلام ده. النبي عليه الصلاة والسلام في الحجرة سمع الصوت العالي، عرف الحكاية، أم رفع السقف اللي بين الحجر والمسجد وقال يا كعب. قال لبيك يا رسول الله. قال ضع شطر ذيلك. قال قد فعلت. الصحابة ليس لهم غضيب فيقول له أيس الجابر، يقول له ما أنا بفاعل. يطلع من ده بقى إما أعرابي جاسي اول مرة يشوف النبي عليه الصلاة والسلام ولا يقعد معاه، ممكن يطلع من الاعراض كده. المهم وجدت في رواية وهب بن كيسان عند البخاري انه كان يهوديا. قلت لا جرم يهودي يعمل كده وابو كده تلو. هذا اليهودي كان له 30 وثقا على عبد الله الحرام. وفي رواية في مسند الإمام أحمد قال جابر وكان لنا حديقتان وما في الحديقتين لا يوفي لينا اليهود وحده. كان فيه طبعا غرماء آخرون. 30 وثقا من العجل، وطبعا النخل ليس كله من العجل. النبي عليه الصلاة والسلام قال لجابر اذهب فبيجر الخمر، اجعل عتق بن زيد على ناحية واللين على ناحية والعجوة في ناحية بصنة التمر. فلما أبى ذلك الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عليك، وجعل يطوف في الحديقة وهو يذمثل. ثم جلس فقال أين غرماؤك؟ قال جابر فجاءوا بأحمرة وجواليق. أحمرة جمع حمار، وجواليق شولة. وقال أوفه. قال جابر فأخذوا ما لهم ووالله كأن البيدر لم يمس. يقول جابر كما في رواية البخاري أن أهم ما كان يهمه أن يؤدي أمانة والده ولو لم يرجع لأخواته بتمرة، بس يقضي عن أبيه الدين. جابر ولد وفي أدى دين أبيه ولم يتزوج بكرا، إنما تزوج امرأة سيد لأخواته الصغار، أنه يحتاج إلى أم وليس إلى زوج. والخبر له تتمة طويلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جابر يسترخصه يا رسول الله تعالى صب عند الغرماء لا يمتنع ان يذهب معه. كانت هذه سيرته في حياته مع اصحابه. الانسان المتواضع كما يقول العلماء في الدرجة الثانية من التواضع أن ترضى بما رضي به الحق لنفسه عبدا من المسلمين أخر، وألا ترد على عدوك حقا، وألا ترد اعتذار معتذر. يعني ايه كلام؟ قال: من رضي الله عز وجل به عبدا فرض به اخر، فانه لا يجوز لك اذا رضي الله عز وجل عبوديه عبد ان ترد اخوته، فانك عبد مثله، انت وهو من العبيد. فإذا رضي الله به عبدا ألا ترضى به أخا؟ يكون من جراء ذلك أنه لو حدث بينك وبينه خصومة وكان الحق معه ألا ترد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبر فقال: الكبر بطر الحق وغرق الناس. بطر الحق أن ترد الحق وتدفع برأيك في نحره، هذا كبر وليس له سبيل إلى التواضع. وألا ترد اعتذار معتذر، رجل أخطأ فيه جاء واعتذر، هو اعتذر بسهولة؟ ما هو له شيطان مثلك تماما، كلما أراد أن يعتذر قال له شيطانه: تعتذر وتبادك السفلى وتروح تدلل وجانك وتقول أنا آسف؟ لماذا تفعل هذا؟ هو الرجل يقاوم نفسه ويكذب نفسه ويحمي الناس على الاعتذار ويجيله، يوم يرد اعتذار المعتذر ولا يسقط الخصوم، هذا لؤم كامل، وهذا كبر. وإن سماه صاحبه جيد، سميه كرامة، سميه أي حاجة، هذا كبر في عرف الشرع كبر. لا ترد اعتذار معتذر حتى وإن كان مبطلا، فلست أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قبل اعتذار من يعلم هو أنه مبطل، بل استغفر له وهم مبطلون. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم، وقعد الذين كذبوا الله ورسوله، هم جاعدوا كما في حديث كعب بن مالك في الصحيحين، لما تخلف كعب بن مالك مع هلال بن أمية الوقيف ومراد بن الربيع عن غزوة تبوك، جاء 80 رجلا ممن قالوا إن بيوتنا عور، وقالوا بأي عذر من العذاب، حر شديد، عندنا شغل مكسح، أي حاجة. فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على نيتهم ووكل سرائرهم إلى الله. ولما جاء كعب بن مالك وحصلت الحكاية ودخل وقال ما لي من عذر، قال: أما هذا فصدق. يبقى اللي فاتوا ايه؟ مثلا شوف لما يقول أما هذا فصدق يعني لم يكن له عذر، فابو اللي اعتذروا أيضا لم يكن لهم عذر، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك، ليس لهم عذر. ومع ذلك قبل معذرتهم وركن سرائرهم الى الله واستغفر له. فبما رحمة من الله لنت لهم. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فتأمل سياق الآية، فظا غليظ القلب، هو غلظ القلب ايه الفظاظة؟ ليه بقى استغربت فظا غليظ القلب؟ قال لك ما الفظاظة لا تظهر الا بعمل الجوارح. ولذلك لا يوصف القلب بالفظاظة، انما يوصف بالغلظ. الفظاظة دي عمل الجوارح. في الصحيحين من حديث سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه انه دخل قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم جالس ومعه نسوة من قريش عالية أصواتهن إذ قيل عمر بالباب فابتدرنا الحجاب. دخل وراء الحجاب، فدخل عمر والنبي صلى الله عليه وسلم وحده يضحك، فقال أضحك الله سنك يا رسول الله، مما تضحك؟ قال عجبت من هؤلاء يستكثرن علي عالية أصواتهن، فلما سمعن صوتك ابتدرن الحجاب. فتوجه إليهن عمر وقال أي عدوات أنفسهن، أتهبنني ولا تهبن رسول الله؟ قلن نعم إنك فظ. سلوك عمر وطريقة عمر في الشدة وأنه لا يلقي في الحق، وتعودوا منه على كده، وسيرته في الجاهلية سبقته. إنك فظ، فظاظة دي عمل الجوارح. ولو كنت فظا غليظ القلب، إذا الجارحة لا تنطلق إلا على مقتضى أمر القلب لها. قلب غليظ الجارحة تبقى فظا. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنه. أي أصدق حقك، لا تختصم مع أحد منهم، واستغفر لهم ما فرطوا فيه من حق الله. فإن فعلوا ذلك فشاورهم في الأمر لأنهم صاروا أهلا لذلك. إذا من هو أهل أن يشاور؟ من ليس له خصومة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ليس متعديا على حدود الله. فأمره رب العالمين أن يصدر حقا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له خصومة إلا مع عدو لله ورسوله، كما قالت عائشة رضي الله عنها: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا بيديه قط إلا أن تنتهك محارم الله. تواضع من الضعف وخفض الجناح. في مسند الإمام أحمد بسند صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: من تواضع لي هكذا. وخفض يزيد بن هارون شيخ الإمام أحمد في هذا الحديث، وخفض بيده إلى الأرض حتى أدناها من الأرض، جعل باطن كفه إلى الأرض. قال الله عز وجل: من تواضع لي هكذا وخفض يده، رفعته هكذا ورفع بطن يده الى السماء. وفي صحيح مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما نقصت صدقة من مال، وما صبر عبد على مظلمة إلا زاده الله بها عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. فإياك أن يأتيك معتذر فلا تسقط الخصوم، فإن هذا كبر ولؤم، ونعوذ بالله من الكبر واللؤم جميعا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في تاريخ الرقة قول جميل لابن عباس رضي الله عنهما قال: أنا مع الناس على ثلاثة أنحاء، كلام بهذا المعنى، سيرتي مع الناس ثلاث أوجه: إن كان فوقي عرفت قدره، وإن كان دوني لم أحفل به، وإن كان مثلي تفضلت عليه. هذه سيرتي، فمن خالفني فأرض الله واسعة. وهذا كلام رجل عاقل فاقه معلم. إن كان دوني لم أحفل به ولم آبه له. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه بين هذا المعنى أيضا بكلام جميل، قال: أحسن إلى من شئت تكن أميرا، واستغن عمن شئت تكن نظيرا، واحتج إلى من شئت تكن أسيرا. المتفضل سيد دائما. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اليد العليا خير من اليد السفلى. وهذا أمر مضطرب دائما، سواء كان في الماديات أو المعنويات. بل قال العلماء وهم يتكلمون عن قبول المعاذير: فإن اعتذر باعتذار وقال أنا مخطئ فأسقط عنه خطأه ولا توقعه في الحرج. وهذه درجة من الإحسان لا يصل إليها إلا أفراد من بني آدم. أول نيجي يعتذر كل أبدا ما أخطأ، هكذا قدر الله، وإذا قدر الله شيئا كان، خلاص وقع المقدور انتهت الإنسان. فأنت إذا صنت ماء وجهه صانك. وهذا الكلام يا إخواني أنا جربته كثيرا ولا أزال أجربه، وعندي قناعة كاملة به، لأنه يظاهره القرآن والسنة وعمل السلف جميعا. أحسن الناس خلقا أكيسهم مداراة. ولما قرأت قول النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد أو إن الرجل لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم، في بعض الروايات الصائم الذي لا يفطر، القائم الذي لا يفطر كل ليلة يقوم الليل لا ينام أبدا وكل يوم يقوم، حسن الخلق يصل إلى درجة هؤلاء. فرجعت أتأمل لماذا كيف وصل، فعلمت أن المسألة يوم القيامة إنما تكون بالموازين، تنصب الموازين، من المفلس الذي جاء يوم القيامة بحسنات لكنه جاء وقد شتم هذا، ضرب هذا، سفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار. دي معناها ايه؟ واحد عنده عرامة وسوء خلق بس بيصوم على طول، بيصوم على طول بس قليل، لما بيغضب ملوش حدود بيمشي على طول، ينتهك الحدود يوقف وما بيقفش. في ناس كده زي الجبل الأشم فخر الصلب، القرآن اللي عمال يقرأ كل ليلة لم يلين قلبه، الصيام اللي عمال يهد حيله ما عملش معاه. فرجل ده لما بيتعدى الحدود بقت في مظالم، يجي يوم القيامة ياخد بقى من سهر الليالي وياخد من ضمع الهواجر، حسناته تطلع من صحيفه كده تتسرب الى المظلومين. اما حسن الخلق فيمضي الى الله وليس له قصور، اذا عمل حسنه اثبتها في صحيفته فلا تخرج، ليس له مطالبون. فعلمت بهذا لماذا وصل المرء بحسن الخلق الى درجة القائم الذي لا يفطر، والقائم الذي لا يفطر انه يموت وليس له قصور. قبة حسن الخلق التواضع. قال الله عز وجل وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. الآية دي فيها معاني جليلة، وبيني وبين نفسي أردت أن أرجئ هذه المعاني إلى الوقت الذي أتكلم فيه عن صفة الرحمن جل وعلا، فهذه صفة جليلة، وأنا أقرأ وأجمع الآيات اللي فيها اسم الرحمن ينفتح قلبي وأعلم أننا ما قدرنا الله حق قدره. لكن سأخذ من هذه الآية ما يمثل المقام. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون. ألا تلاحظون أن الله عز وجل بدأ بالفعل قبل القول؟ قال يمشون وإذا خاطبهم قالوا. لماذا بدأ بالفعل قبل القول؟ لأن كل إنسان يقدر أن يقول ما يشاء من المثاليات، فإذا جاء على المحك فشل. الشيطان يعد فيه خلق من خلق الله عز وجل شياطين، زي ما ربنا زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه: لهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. حديث مسلم يقول قول جميل لكن فعله. عشان كده من أراد أن يربي فليربي بالسمت واللحظ قبل اللفظ. عشان كده الله عز وجل نوه بالفعل أولا: يمشون على الأرض هونا. الهون بفتح الهاء الولين واليسر، والهون بضمها والعذاب. يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. يبصش لنفسه: أنا ابن مين؟ ولا أنا مركزي إيه؟ ولا أنا منصبي في الناس إيه؟ ولا أنا حشمتي إيه؟ وإزاي يكلمني بهذه الطريقة والكلام؟ لا، حظوظ أنفسهم في شراك نعالهم إذا كان المقابل هو رب العالمين. فإن الكبر لا يصلح لعبد، خلقته ما تناسبش الكبر، خلقته، لأنه إن لم يكن عبدا طواعية كان عبدا قهرا وقسرا رغما عنه. كنيس المتحاد محتاج، على الأقل يموت، على الأقل يموت، فهو غير مؤهل أصلا. خلقته كده لما ربنا خلقه سبحانه وتعالى خلقه عبدا. لا يصلح الكبر على الحقيقة إلا لرب العالمين. متكبر تظاهره إذا تظهر هذه الصفة، صفات العلو، صفة العلم، صفة الغنى، صفة القدرة، هو لا الإله، هو لا الذي يستحق أن يتكبر، لا يحتاج إلى أحد خاص، خلاص، ولا يقهره أحد خاص، ويكون عالما بما تقول إليه الأمور. والعلم دي عند مين؟ ليست إلا عند رب العالمين فقط. لهذا قال الله عز وجل: الكبرياء إزاري والعظمة ردائي من نزعني بهما عذبته. فإذا التواضع قبة حسن الخلق، وهي من الوضع والحضيض. في مسند أبي يعلى بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: يا عائشة، لو شئت لسارت معي الجبال ذهبا، لسارت معي الجبال ذهبا. جاءني ملك وإن حجزته كالكعبة. حجزة موضع شد الإزار، حجر يعني، حجره زي الكعبة. وقال: إن ربك يخيرك إن شئت نبيا عبدا أو ملكا نبيا. قال: فنظرت إلى جبريل فقال لي بيده: ضع نفسك. فقلت: بل نبيا عبدا. فكان سيده. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. قال العلماء: جمع الله عز وجل له ما تفرق من الكمالات في الأنبياء فكان أكملهم وكان سيدهم صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير،
واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا وعندنا.